والمقصود بالإحرام التلبية به من الميقات، التلبية به بالنسك من الميقات. نعم.
والمواقيت خمسة: ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق. ولما وقف النبي صلى الله عليه وسلم،
هذه المواقيت الخمسة ثبتت فيها النصوص الصحيحة، أما المواقيت الأربعة ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم، هذه متفق على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقتها، وحديثها في الصحيح. وأما توقيت ذات عرق لأهل العراق فأله بين أهل العلم معروف، هل وقتها النبي عليه الصلاة والسلام أو وقتها عمر، لكن المرجح ما تدل عليه الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام وقتها كغيرها. نعم.
ولما وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت قال: هن لأهلهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، لمن يريد الحج والعمرة، ومن كان منزله دونهن فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة.
نعم. لما وقت النبي عليه الصلاة والسلام هذه المواقيت قال عليه الصلاة والسلام: هن، يعني هذه المواقيت لأهلهن، لأهل تلك الجهات المذكورة مع هذه المواقيت، ولمن مر عليهن من غير أهلهن، ولمن مر عليهن من غير أهلهن. فنجد مثلا إذا ذهب إلى مكة عن طريق المدينة من أين يحرم؟ من ذو الحليفة. والشامي إذا جاء إلى نجد ثم مر بقرن المنازل يحرم من قرن المنازل، وهكذا في جميع الجهات: هن لهن ولمن أتى ولمن مر عليهن من غير أهلهن. فإذا مر المدني بذي الحليفة ولم يحرم لها وأخر إحرامه إلى الجحفة، خالف الجملة الأولى: هن لهم هن لأهلهم، خالف هذه الجملة، لكنه وافق الجملة الأخرى: ولمن مر عليهن من غير أهلهم. لو أن شخصا من أهل النجد أراد الحج وقال: أنا لي حاجة في جدة لمدة أسبوع مثلا، ويشق علي أن أحرم مرورا بالمدينة، ويشق علي أن أحرم من ذي الحليفة وأنكث بالإحرام أسبوع، أقضي حاجتي بجدة لمدة أسبوع وأحرم من قرن المنازل، لأنه أقرب من ذي الحليفة إذا قيل له ارجع، لأنه هو من وقف له هذا الميقات. هن لأهلهن، هو من أهلهن، من أهل قرن المنازل، لكنه مر بالميقات الفرعي الذي مر به، وإن كان في الأصل ليس له، نقول هذا وافق الجملة الأولى وخالف الجملة الثانية. في الصورة الأولى فيما إذا جاء النجدي من طريق المدينة وأحرم من ذو الحليفة وأكمل إحرامه وذهب إلى مكة من هذا الطريق، هذا بالإجماع إحرامه صحيح ولا يلزمه شيء. لكن إذا مر بذو الحليفة وتجاوزه ثم أحرم من ميقاته الأصلي وقد وافق الجملة الأولى وخالف الثانية، هذا محل خلاف بين أهل العلم. عامة أهل العلم يلزمونه بدم لأنه تجاوز الميقات من دون إحرام، ومالكه ما دام أحرم من ميقاته فلا شيء عليه. لو أن هذا النجدي مثلا الذي ذهب إلى مكة عن طريق المدينة تجاوز الحليفة وقضى حاجته بجدة، مكث أسبوع ثم أحرم من رابغ من قريب من الجحفة، نعم على ما سيأتي، أحرم من رابغ، هذا وافق الجملتين أو خالف الجملتين؟ هذا خالف الجملتين، يلزم شيء إلا ما يلزم شيء. نعم، عند الأربعة يلزم دم. ومقتضى قول مالك رحمه الله قريب منه، نعم، أنه لا يلزم شيء، يعني وإن كان رجع إلى ميقات ليس بميقاته الأصلي، لكن تحديد المواقيت لهذه الجهات إنما هو لأجل التيسير عليهم لئلا يؤمروا أن يسلكوا طريقا غير طريقهم. وما دامت المسألة من شرعيتها بهذه الكيفية من أجل التيسير، فإذا أحرم من رابغ فالذي يظهر أنه ليس عليه شيء بناء على قول مالك، وتجاوز الميقات على كل حال على قول مالك وعلى في المسألة الأخيرة وتجاوز الميقات الذي مر به وخالف الجملة، فكونه يذهب إلى ميقاته وهو جاور عليه ورابغ أقرب له، لا شك أن هذا ما صرح به الإمام مالك لكنه قريب من قوله رحمه الله. فلو أعفي الإنسان الذي يفعل مثل هذا يعني ارتياحا وميلا إلى قول مالك رحمه الله واستئناسا به لما بعد إن شاء الله تعالى، لأن المسألة إنما حددت هذه المواقيت لأهل هذه الجهات لئلا يضطروا إلى سلوك طريق غير طريقه. فإذا كان الطريق جور عليه أن يذهب إلى السيل أو إلى قرن المنازل ثم يعود رابغ بجواره وهو ميقات محدد شرعي ما في إشكال، النص الصحيح ثبت به، فما المانع أن يحرم منه؟ وهذا المتجه إن شاء الله تعالى. قال من كان منزله دونه يعني دون المواقيت يعني بجدة مثلا أو بحرة أو بالشرايا دون المواقيت، يقول فمهله من أهله، من كان منزله دونهن فمهله من أهله يعني من بيته، حتى أهل مكة يهلون من مكة، حتى أهل مكة يهلون من مكة. من كان له بيت بعيد وبيت قريب، بيت بالطائف وبيت بالشرائع، وأنشأ الحج في هذه السنة، فهل يحرم من البعيد والقريب؟ أو نقول يحرم من البيت الذي هو فيه إذا أراد الانطلاق إلى مكة، وكلاهما بيت له على حد سواء. نعم، هو من شأن النية من الأصل وبيحج السنة هذه. نعم، الفقهاء يقولون الأبعد أحوط، الأبعد أحوط، لكن افترض أنه اليوم عنده زوجتين، واحدة بالطائف واحدة بالشرايا، اليوم بيسافر بيمشي إلى مكة وفي نوبة صاحبة الشرايا، نقول اذهب إلى الطائف وأحرم ومنزله دون الميقات. الثاني نعم، وكلاهما دون الميقات، حتى أهل مكة يهلون من مكة. الجمهور على أن أهل مكة يهلون من مكة في الحج خاصة، وأما في العمرة فلا بد أن يخرجوا إلى أدنى الحل، يخرجوا إلى الحل. وعموم اللفظ يشمل الحج والعمرة، لكن عامة أهل العلم يرون أنه لا بد في النسك من الجمع بين الحل والحرام، وحينئذ في مسألة في الحج لا بد أن يخرج إلى الحل من أجل عرفة، أما في العمرة فتنتهي جميع أفعالها في الحرم، فلا بد أن يخرج إلى أدنى الحل، وهذا قول عامة أهل العلم. منهم من رجح أن العمرة كالحج تدخل في عموم هذا الحديث. عائشة رضي الله عنها لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أخاها عبد الرحمن أن يعمرها بعد حجها، هل أمرها من مكانها أو قال اذهب بها إلى التنعيم؟ نعم، اذهب بها إلى التنعيم، والنبي عليه الصلاة والسلام ينتظر منتهي بغادر، والصحابة كلهم ينتظرون، فحبسهم هذا دليل على وجوب الخروج إلى الحل، دليل على وجوب الخروج إلى الحل هذا العمرة. نعم، أما بالنسبة للحج فلا. نعم،
فمن حليفة هي أبعد المواقيت، بينها وبين مكة 10 مراحل أو أقل أو أكثر بحسب اختلاف الطرق، فإن منها إلى مكة عدة طرق وتسمى وادي العقيق، ومسجدها يسمى مسجد الشجرة، وفيها بئر تسميها جهال العامة بئر علي لظنهم أن عليا قاتل الجن بها، وهو كذب، فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة، وعلي أرفع قدرا من أن يثبت الجن لقتاله، ولا فضيلة لهذا البئر ولا مذمة، ولا يستحب أن يرمي بها حجرا ولا غيره.
نعم، هذا الميقات الأول من حليفة، ميقات أهل المدينة، يقول هي أبعد المواقيت، هذا هو الواقع، بعيدة جدا، يعني 400 كيلو عن مكة، وهي 10 مراحل، 10 مراحل، إذا كانت بقية المواقيت مرحلتان إلا جحفة أو ذات عرق 3 مراحل سيأتي بيانها. نعم، المقصود أنها أبعد المواقيت 10 مراحل 400 كيلو، والمرحلة تقدر 40 كيلا، ومسافة القصر يومان قاصدان 80، يعني مسألة مضطردة. لكن الشيخ رحمه الله يقول أو أقل أو أكثر. نعم، يتجه هذا لأن الطرق كثيرة، منها المستقيم الذي هو أقرب طريق يصل بين المكانين أو بين النقطتين كما يقولون، هذا المستقيم أكثر من غيره، لكن إذا سلك طريقا آخر واعتراه في طريقه جبل ثم تنكب عنه أو مكانا وعر لا يمكن المشي فيه زاد عليه الطريق، وإذا جاء المكان السهل الذي يمكن أن يطرقه سهل عليه الطريق وقصر، ولذا قال أو أقل أو أكثر. وكان الطريق مثلا من الرياض إلى القصيم عن طريق شقرة 500 كيلو أو 520، ثم نزل عن طريق سدير إلى 460، ثم نزل الآن صار 320 أو 330. كل الطرق تؤدي، لكن منها القريب ومنها البعيد بحسب اختلاف الطرق، فإن منها إلى مكة عدة طرق وتسمى وادي العقيق، تعرف بأبيار علي، ومسجدها يسمى مسجد الشجرة لأن فيه هناك شجرة التي أحرم من عندها النبي عليه الصلاة والسلام، على بعض الروايات أحرم من الوادي، أحرم من المسجد، أحرم حينما استقلت به راحلته على ما سيأتي، كل هذه روايات. وفيها بئر تسميها العامة بئر علي، وما زالت تسمى بأبيار علي، وموجود هذه التسمية موجودة في كتب أهل العلم بأبيار علي، لظنهم أن علي قاتل الجن بها رضي الله عنه وأرضاه، وهو كذب، فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة، وعلي رضي الله تعالى عنه أرفع قدرا من أن يثبت الجن لقتاله، وعلي رضي الله عنه أرفع قدرا من أن يثبت الجن لقتاله. إذا كان عمر رضي الله عنه إذا قابله الشيطان في فج أو في طريق تنكب عنه لطريق آخر، فالجن لا شك أنهم لن يثبتوا لعلي رضي الله عنه، والمعروف في بالشجاعة. وعلي أرفع قدرا من أن يثبت الجن لقتاله، ولا فضيلة لهذه البئر، بل هي بئر تستعمل يستقى منها وتوضأ منها كغيرها من الأبار، لا فضيلة ولا مذمة، يعني ليست كبئر الناقة وليست كبئر زمزم، لا فضيلة ولا مذمة، هي مجردة كغيرها من الأبار، ولا يستحب. لكن مثل هذه البئر إذا اعتقد الناس بها مثل هذا الاعتقاد أنها لها فضيلة ولها مزية وعلي قاتل الجن إلى آخره، تترك ولا تغير معالمها حماية لجناب التوحيد، هذا الأصل، تغير معالمها كما قطعت الشجرة، كما قطعت الشجرة، لكن الحاجة قائمة إلى الاستقاء منها، فهل نقول ما ينبغي أن تردم؟ هل هي موجودة الآن؟ هل موجودة؟ يظهر أنها غير موجودة الآن. لكن في وقت العلماء الذين يسمون الميقات باسمها، وقد وجد من يتبرك بمائها، وجد من يستشفي به، لأنها بئر لها شأن، يعني جانب بجنب ميقات، وأنسق بها ما أنسق من قتال علي للجن بها، فمثل هذه لا بد من تغيير معالمها وتغيير مكانها. نعم الحاجة داعية إلى الماء، لكن إذا كان الماء وجوده يسبب قدح في التوحيد فلا بد من تغيير مكانه إن كان يطمس معالمه، وإلا في الناس لا بد لهم من الماء. ولا يستحب أن يرمي بها حجر ولا غيره، لأن ماء الجوف خالف عن هذا. نعم يفعلون هذا لماذا؟ لأنهم يقتدون بعلي الذي يزعمون أنه قاتل الجن، فيرمون حجرا ليصيب جنيا، علّه أن يصيب جنيا فيقتدي بعلي رضي الله عنه، والمسألة كلها كذب بكذب. نعم.
وأما الجحفة فبينها وبين مكة نحو 3 مراحل، وهي قرية كانت قديمة معمورة وكانت تسمى مهيع، وهي اليوم خراب، ولهذا صار الناس يحجمون قبلها من المكان الذي يسمى رابغا، وهذا ميقات لمن حج من ناحية المغرب كأهل الشام ومصر وسائر المغرب، وإذا اجتازوا بالمدينة النبوية.
لكن إذا اجتازوا استدرات ما في لكن لكم، لكن إذا اجتازوا
بالمدينة النبوية كما يفعلونه في هذه الأوقات أحرموا من ميقات أهل المدينة، فإن هذا هو المستحب لهم بالاتفاق، فإن أخروا الإحرام إلى الجحفة ففيه نزاع. وأما المواقيت الثلاث،
يقول الميقات الثاني فهو الجحفة، وبينها وبين مكة نحو 3 مراحل، 3 مراحل يعني 120 كيلا، وهي قرية كانت قديمة معمورة، يعني على وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمرها، نعم، يسكنها من؟ اليهود. ولذا لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام والمدينة محمة موبوءة، دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن ينقل حماها إلى الجحفة، لأن يسكنها اليهود، وكانت عامرة ثم خرجت بعد ذلك، وصار الناس يحرمون من رابغ. يقول وهذا ميقات لمن حج من ناحية المغرب كأهل الشام ومصر وسائر المغرب، لكن إذا اجتازوا بالمدينة النبوية، هذا إذا اجتاز الحاج على ميقات غير ميقات، وهي المسألة التي قدمناها. لكن إذا اجتازوا بالمدينة النبوية، وهذا اسمها المدينة النبوية، وأما تسميتها بالمدينة المنورة فقد شاع هذا واستفاض وعرف على ألسنة الناس بحيث لا يعرف غيره، فلا أصل له، إنما هي النبوية، المدينة النبوية نسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويميزها هذا الاسم من بين سائر المدن. الرياض مدينة، إذا قلت أذهب إلى المدينة خلاص صار علم على المدينة النبوية، على المدينة النبوية. ولذا يدلس بعضهم إذا أراد أن يبيع بضاعة، نعم، لبضاعة المدينة فيها ميزة مثل النعناع مثلا، يحرج عليه بالنعناع المدينة ومتميز عن غيره، فإذا شم بان، ثم إذا اكتشف قال أخي الرياض مدينة، ما كذب، هذا تدليس، صلى الله عليه وسلم. النبوة نور بلا شك، لكنهم يقصدون إلى وجود القبر منور له، إذا لا شك أن في الأصل لا تعرف في مئات السلف، إنما جاءت متأخرة، والتسمية الشرعية أو لا بلا شك. نعم.
إيه.
صلي في هذا الوادي المبارك، صلي في الوادي المبارك وهو نعم، لكلها منطقة واحدة، منطقة واحدة. ما أدري والله، لكن تواريخ المدينة أكيد تذكر. يقول لكن إذا اجتاز، لكن إذا اجتازوا بالمدينة النبوية يعني أهل مصر والمغرب، إذا اجتازوا بالمدينة النبوية كما يفعلونه في هذه الأوقات أحرموا من ميقات أهل المدينة. كان الحجاج من نجد لا سيما القصيم وما والاه بعد سلوك الطريق الجديد إلى المدينة صار أيسر لهم أن يذهبوا إلى مكة عن طريق المدينة، فإذا اجتازوا بها، لكن إذا اجتازوا يعني أهل المغرب ومصر والشام اجتازوا بالمدينة كما يفعلونه في هذه الأوقات أحرموا من ميقات أهل المدينة، قلنا لأهلهم ولمن مر عليهم، فهؤلاء مروا على هذا الميقات، فإن هذا هو المستحب. قوله هذا هو المستحب أنه لو أخر الإحرام إلى ميقاته الأصلي وقد مر بميقات شرعي معتبر قبله أنه لا شيء عليه كما يقول مالك، فإن هذا هو المستحب لهم بالاتفاق. يعني القدر المشترك بين الأئمة الأربعة الاستحباب، لكن الثلاثة يقولون بالوجوب ومالك يقول بالاستحباب. القدر المشترك هو الاستحباب بالاتفاق، لأنه يجوز لهم التأخير اتفاقا أو مجرد استحباب ولا يلزمهم شيء اتفاقا، لما عرفنا من أن الجمهور على أنه يلزمهم دم. فإن أخروا الإحرام إلى الجحفة ففيه نزاع، ففيه نزاع. وأما وذكرنا هذا النزاع بين الإمام مالك وبين غيره وبين ما إذا أحرم من غير ميقاتهم الأصلي، يعني رجعوا إلى السيل مثلا أحرموا من قرن المنازل، أو النجدي أحرم من الجحفة يعني من رابغ، هل يلزمه أو لا يلزمه؟ هذا لا يدخل مذهب مالك دخولا واضحا وإن كان مما يقتضيه. نعم. منير من وجوده عليه الصلاة والسلام في حياته. نعم نعم. من زمان أي زمان؟ لكن أي زمان؟ زمان السلف ولا متأخر؟ لكن النسبة ما فيها إشكال، النسبة ما فيها إشكال، هي المدينة هاجر إليها النبي عليه الصلاة والسلام ونسبت إليه، ما في إشكال، لا يقتضي تخصيص ولا شيء. هو نور عليه الصلاة والسلام في حياته وفي حياته، لا إشكال في كونه نور ولا ينازع في هذا أحد، لكن هم يطردون المسألة أن بعض المتصوف يرى أن القبر يشع نور وأن المدينة أنيرت بقبره عليه الصلاة والسلام، في مثل هذا يعني حسمها مطلوب. ها؟ ما فيها دليل، ما فيها دليل، لا سيما إذا استصحبنا أنها تسمية قد تمس شيء من جناب التوحيد. نعم. والألفاظ المحتملة، نعم، لا احتمال صحيح واحتمال باطل، وإذا وجد مثل هذا الاحتمال فإنه يجتنب اللفظ. سبب التسمية، لكن إذا كان اللفظ محتملا فأهل العلم لا شك أنهم يوصون بترك مثل هذا اللفظ المحتمل، فهذا يمر كثيرا في كتب العقائد. أنا أرى طيب في حياته عليه الصلاة والسلام، لا هذا مقرون بوجوده عليه الصلاة والسلام، النور مقرون بوجوده ولا شك في شرفه وفضله عليه الصلاة والسلام، لكن الألفاظ التي تؤدي أو تخدش جناب التوحيد لا بد من اجتنابها. نعم.
وأما المواقيت الثلاثة فبين كل واحد منها وبين مكة نحو مرحلتين، وليس لأحد أن يجاوز الميقات إذا أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام، وإن قصد مكة لتجاوز.
لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إذا كان أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام، ليس له أن يتجاوز، لكن إذا تجاوز بنية الرجوع يجوز ولا ما يجوز؟ بنية الرجوع، أنا لي حاجة في بلد كذا أقضي هذه الحاجة وأرجع إلى الميقات، يعني ترك الإحرام من الميقات بعد أن مر به مريدا للحج أو العمرة عمدا. نعم. إيه، لكن هل يجوز أن يتركه عمدا وقد أراد الحج أو العمرة ليقضي حاجته ثم يرجع إلى الميقات نفسه؟ يعني ارتكب المحظور عمدا، تعمد في ارتكابه، أو نقول ارتكبه لحاجة. نعم، ارتكبه لحاجة، والحاجة ترفع الإثم ويبقى التبعة، فإما أن يذبح أو يرجع، يعني كما لو احتاج إلى ارتكاب أي محظور، الحاجة ترفع الإثم كما في حلق الشعر، لكن لما كان الشعر لا يمكن إعادته تعين الفدية، لكن هذا ممكن تداركه، فمثل هذا يجوز مع الحاجة إن شاء الله تعالى على أن يرجع إلى الميقات. ممن أراد الحج أو العمرة دليل على أن الذي لا يريد الحج أو العمرة لا يلزمه الإحرام، وإن كان أكثر أهل العلم على أنه يلزم إذا مر إذا أراد مكة، إذا قصد مكة يلزمه أن يحرم، وهذا هو المعروف من الحنابلة وغيرهم أنه لا بد أن يحرم، لكن قوله عليه الصلاة والسلام ممن أراد الحج والعمرة يدل على أنه لا يلزمه إلا إذا كان مريدا للنسك، ولذا قال الشيخ بعد ذلك وإن قصد
مكة لتجارة أو لزيارة فينبغي له أن يحرم، وفي الوجوب نزاع.
نعم، قصد مكة لتجارة أو لزيارة، قصدها لغرض لا يخلو إما أن يكون متكررا أو غير متكرر، يعني متكرر كالحطاب مثلا يحطب ويعرض على يبيع بمكة يوميا يلزمه أن يحرم؟ قالوا مثل هذا لا يلزمه، لكن إذا كان لا يتكرر كثيرا ولا يشق عليه إلزامه بالإحرام لا بد أن يحرم، يدخل مكة محرما، وهذا قول كثير من أهل العلم ووجوبا عليه، ولذا قال وإن قصد مكة لتجارة أو لزيارة فينبغي له أن يحرم، ينبغي له أن يحرم، هذا من أجل الخروج من الخلاف، وفي الوجوب نزاع، ولا شك أن الحديث ظاهر في كونه لا يلزمه إلا إذا أراد الحج والعمرة. نعم. الآن هدون الميقات يحرم من بيته، من منزله يحرم من منزله، ولك المقصود أنه يحرم من منزله لأنه دون الميقات، أن تقول أنه دون ذي الحليفة وقبل الجحفة، يعني دون ذي الحليفة وقبل الجحفة، أي وهو دون المدينة. نعم، ما الحكم؟ الأصل أنه دون الميقات، دون ذي الحليفة، فاللفظ يشمله يحرم من منزله يحرم من منزله. نعم.
ومن وافى الميقات في أشهر الحج فهو مخير بين ثلاثة أنواع، وهي التي يقال لها التمتع والإفراد والقران، إن شاء أهل بعمره، فإذا حل منها أهل بالحج وهو يخص باسم التمتع، وإن شاء أحرم بهما جميعا أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف وهو القران، وهو داخل في اسم التمتع في الكتاب والسنة وكلام الصحابة، وإن شاء أحرم بالحج مفردا وهو الإفراد.
يقول رحمه الله تعالى: وافى الميقات في أشهر الحج، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، أو ذي الحجة كامل أو إلى آخر أيام التشريق على خلاف بين أهل العلم. من وافى الميقات في هذه الأشهر فهو مخير بين ثلاثة أنواع، مخير بين ثلاثة أنواع، المقصود بذلك من يعني وإن قلنا عشر من الحجة فإنه إذا وافاها في وقت لا يمكن فيه أن يدرك الوقوف نعم فإنه لا يحرم بحج لا مفرد ولا مجموع. إذا كان بحيث يفوته الوقوف، يعني نفترض أنه وافى للحليفة وبقي عليه على مكة عشر مراحل عشرة أيام وهو في الثالثة والرابعة من ذي الحجة وما يمديك يحرم بعمرة فقط، لكن إذا كان يدرك الوقوف في آخره نعم يفرد، إذا كان يدرك الوقوف ويدرك قبله أداء عمرة كاملة، يعني جاء وقت العصر مثلا أو الظهر إلى قرن المنازل يقول لا والله يمدينا طوف واسع عمرة وتحلل وأطلع إلى عرفة، نقول إذا كان يدرك الوقوف في وقته الأصلي وهو النهار، إذا كان يدرك الوقوف في وقته الأصلي وهو النهار فلا مانع أن يتمتع، بحيث لو دخل مكة أضحى مثلا وطاف وسعى وقصر ثم أحرم بالحج وخرج إلى عرفة يدرك لا مانع أن يتمتع، لكن إذا كان لا يدرك الوقوف في وقته الأصلي يعني غابت عليه الشمس وهو في الميقات يقول أنا أستطيع أذهب إلى الحرم وأطوف وأسعى وأقصر وأهل بالحج وأخرج إلى عرفة بعد نهاية الوقوف الأصلي الذي هو النهار، نقول لا أنت لا بد أن تفرد، لا يسمى في حقك التمتع. ولذا يقول: ومن وافى الميقات في أشهر الحج فهو مخير بين ثلاثة أنواع، وهي التي يقال لها التمتع والإفراد والقران، إن شاء أهل بعمرة، فإذا حل منها أهل بالحج وهو يخص باسم التمتع، يعني التمتع الخاص، التمتع الخاص في الاصطلاح العرفي عند أهل العلم، وإن شاء أحرم بهما جميعا أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف وهو القران، يعني يحرم بهما جميعا أو يحرم بعمرة ثم يدخل عليها الحج، يدخل عليها الحج قبل الطواف يعني لعارض كحيض مثلا أو ضيق وقت، فإنه يدخل الحج على عمرة ويصير قارنا، والقران هو داخل في اسم التمتع، الاسم العام للتمتع، التمتع يعني الترفه بترك أحد السفرين، وهذا شامل للتمتع والقران، شامل للتمتع والقران، الاسم اللغوي يشمل، لكن الاسم العرفي الخاص يخص التمتع بمن يأتي بالعمرة كاملة ثم يهل بالحج من عامه، هذا التمتع الخاص، والتمتع العام يشمل التمتع الخاص مع القران، ولذا يلزم كل منهما الدم، يلزم كل منهما الدم، وقد قيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم قارنا وأحرم متمتعا وأحرم مفردا، نعم جاءت هذه الأوصاف في إحرامه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وكلها صحيحة، كلها صحيحة. فمن قال متمتعا أراد التمتع العام باسمه العام الذي يشمل القران، ومن قال قارنا فلا شك أنه هو المطابق لفعله عليه الصلاة والسلام، ومن قال مفردا نظر إلى أول الأمر، قد جاء ما يدل على أنه أحرم مفردا ثم قيل له صل في هذا الوادي المبارك حجة في عمره أو حجة وعمره فصار قارنا، أو أنه نظر إلى الصورة، نظر من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام حج مفردا نظر إلى الصورة، صورة حجه عليه الصلاة والسلام، والقارن في صورة حجه لا يختلف بشيء عن صورة المفرد. نعم.
فصل فتح.
نعم. نعم. كيف؟ القلب من التمتع إلى الإفراد، يعني أحرم بعمرة ثم بعد ذلك أراد من الأدنى إلى الأعلى، لأن هذا يريد الفرار من الهدي. نعم، يريد الفرار من الهدي، لكن أحيانا قد يفر من التمتع إلى العمرة فقط ويرجع إلى أهله، مثل هذا إذا قلنا أن قلب الإحرام من التمتع إلى الإفراد لا يجوز، فماذا عن قلب التمتع إلى العمرة فقط؟ يعني شخص جاء ليحج تمتعا، لما جاء إلى الميقات أحرم بالعمرة، وفي نيته مما لم يلفظ به أنه يحج من عامه، لما تحلل ولبس الثياب بعد العمرة أخبر خبر يلزمه رجوعه، يلزم رجوعه بسببه، يقول والله ما بعد أنا أديت العمرة ولا بعد أحرمت بالحج، ما الذي يلزمني؟ هل يلزم بالحج ولا يلزم؟ هو ما نطق بشيء، هو جاء واعتمر عمرة كاملة وتحلل ومشى. هذا إن كان قصده التخلص من الحج فيعاقب بنقيض قصد بالله يجوز، لكن إذا كان قصده صحيح ولم يدخل الآن في الحج ويفعل جميع ما يفعله المتحلل، يطأ زوجته بين النسكين، ثم الذي يمنعه من الرجوع لا سيما إذا كان تطوعا؟ نعم. شلون ما وصل لم تأخر؟ لكن متى أحرم؟ هم أحرموا قبل الإعلان ولا بعده؟ هم أحرموا بعد الإعلان من بلده، هذه نية في بلده، لكن لما وصل الميقات يعرفه يمديه ولا ما يمديه، كما يعرف انه ما يتمكن. هذا سببها الجاهل. نعم، سببها الجهل، لكن العدول من الأدنى من الأعلى إلى الأدنى لا يجزه أهل العلم، لا يجزه أهل العلم إلا لحاجة قهرية مثل الحيض مثلا، يعني من التمتع إلى القران بسبب الحيض لا إشكال، لكن شخص أحرم بعمرة لابد أن يأتي بها، ضاق عليه الوقت يدخل عليها الحج فيصير قارنا مثل شغلهم، وحينئذ لو صار لو الإفراد صاروا في حقيقة الأمر قارنين ويلزمهم الدم. نعم، لأن ما رفض العمرة، هم الآن رفضوا العمرة صح ولا لا؟ ما ترفض، خلص يدخل عليها الحج ما دام الظرف هذا، فيصيرون قارنين فيلزمهم الدم، يعني مسألة الدم ولازمة لهم، لكن هل يضمن الذنب من غرهم كصاحب الحملة مثلا؟ هل يلزمه الدم ولا يلزم؟ مسألة تحتاج إلى نظر. نعم، لكن هو الذي يوجههم يقول الآن ما يمديكم تأتمرون. على كل حال مسألتهم واضحة كمن جاءها الحيض ولا تتمكن من طواف العمرة إلا بعد فوات الحج، حينئذ تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة، وهؤلاء مثل. نعم، ما ينقلب الإحرام، لا ما يرضى، العمرة ثابتة عندها ودخلت في الحج إلى يوم القيامة، إذا هم قارنين يلزمهم الحج. ها؟ ولو بعد في ذمة ما زال. نعم، إذا كان يمكنهم الوقوف في وقته الأصلي، يعني أهل العلم يقول يوم التروية خلاص ما صح تمتع، لا بد أن يحرم بالحج. من أهل العلم من يقول هذا، ومنهم من يطلق ولا يحدد الوقت، المهم من إمكان الوقوف، لكن لا بد من تقييده بوقته الأصلي، لأن الوقوف بالليل ليس بوقت أصلي للوقوف، الوقوف بالليل ليس بوقت أصلي. قبل حجة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ولذلك أحرموا بالحج فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعلها عمرة، والنبي عليه الصلاة والسلام أحرم ثم قيل له صلي في هذا الوادي المبارك، فدل على أن الأحكام ما استقرت. لكن يشكل على هذا في حديث الذي أحرم بالجبة متضمخا بالطيب، نعم، فقيل له أصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجك، هذا قبل الحج بسنين. نعم، قبل الحج بسنين، يدل على أن المعالم الكبرى للحج واضحة، وحج النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة وبعد الهجرة، قبل حجة الوداع، ولما رآه جبير بن مطعم واقف مع الناس بعرفة استغرب من الحمص ويخرج إلى حل. نعم، هذه قبل حجة الوداع وهي في الصحيح. نعم،
فصل التحقيق في ذلك أنه يتنوع باختلاف حال الحاج.
أفضل من ذلك، فصل في
الأفضل، في الأفضل من ذلك،
يعني من الأنواع الثلاثة. نعم،
فالتحقيق في ذلك أنه يتنوع باختلاف حال الحاج، فإن كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة أخرى، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج، فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة.
نعم، شخص اعتمر في رمضان ثم رجع إلى أهله فأراد الحج، يقول ما الأفضل في حقه؟ رجع إلى أهله. الشيخ يقول فإن كان يسافر سفرة للعمرة والحج سفرة أخرى، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج في رمضان مثلا ويعتمر ويقيم بها حتى يحج، فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة. يعني أراد أن يحج من اعتمر في رمضان، هل نقول الإفراد أفضل في حقه باتفاق الأئمة الأربعة، أو نقول التمتع أفضل في حقه؟ نعم، يعني كلام شيخ الإسلام يحمل على صورة واحدة، لا حتى هذا ما يعتبر متمتع. شيخ الإسلام يفترض المسألة في شخص يقول أنا لن أحج إلا مرة واحدة ولن أعتمر إلا مرة واحدة، هذا كونه يأتي بالعمرة بسفرة والحج بسفرة هذا أفضل باتفاق الأئمة، لكن إذا اعتمر بسفرة مستقلة ثم تيسر له أن يعتمر ويحج معا، فهذا لا شك أنه أفضل له، ويكون قول العلماء مضطرد في تفضيل التمتع والقران عند بعضهم وتفضيل الإفراد عند بعضهم، لأن الإكثار من النسك من الحج والعمرة لا شك أنه أفضل، وجاء الأمر بالمتابعة، تابعوا بين الحج والعمرة والعمرة إلى العمرة، جاء هذا كله، فكيف يقال له لا تعتمر، أنت اعتمرت في رمضان الإفراد أفضل لك فيه؟ لا، هذا شخص يقول أنا لن أعتمر غير عمرة الإسلام وحجة الإسلام، نقول نعم إذا تعتمر في وقت متقدم ثم بعد ذلك تأتي بالإفراد، وهذا أفضل لحقك من أن تجمعهما بسفرة واحدة. نعم.
والإحرام بالحج قبل أشهره ليس مسنونا بل مكروه، وإذا فعله فهل يصير محرما بعمرة أو بحج؟ فيه نزاع. وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس،
الإحرام بالحج قبل أشهره ليس مسنونا، لبعض الناس يقول من باب الاحتياط، وما دام حج بعض الصحابة أو أحرم بعض الصحابة من بيت المقدس وبعضهم من الكوفة مثلا متعدين أو متقدمين في ذلك على الميقات المكاني، فلا مانع من أن يتقدم الميقات الزماني قياسا عليه، يعني ثبت عن بعض الصحابة أنهم أحرموا قبل الميقات، أحرموا قبل الميقات، منهم من أحرم بيت المقدس ومنهم من أحرم من البصرة مثلا، والنبي عليه الصلاة والسلام وقت المواقيت لأهلها لأهل الجهات ولمن أتى عليه، فلا تتعد، كما وقت عرفة للوقوف ووقت مزدلفة للمبيت وهكذا. هذا الأصل أن لا يتعدى ما حدد، الأمر المحدد شرعا لا يجوز تعديه لا في الزمان ولا في المكان، لكن الصحابة حصل منهم هذا فدل على أن فيه سعة، ويبقى أن الإحرام من الميقات أفضل، لأنه هو التحديد الشرعي والميقات الشرعي، وفعله عليه الصلاة والسلام أحرم من الميقات، ما أحرم من بيته، لنقول أفضل. وأما بالنسبة للميقات الزماني فهذا جمع من أهل العلم لا يصححون النسك، إذا أحرم بالحج في رمضان مثلا كما لو أحرم بصلاة الظهر قبل الزوال لا يصح، ومنهم من يقول ما المانع ما دام الصحابة أحرموا قبل الميقات المكان إذن يجوز الإحرام قبل الميقات الزماني، ولا شك أن هذا ليس بالمستحب ولا مطلوب، ولو قيل بعدم صحة الإحرام قبل ميقاته، ولذلك قال الله جل وعلا الحج أشهر معلومات، الحج أشهر، هذا أسلوب حصري. فعلى كل حال الإحرام بالميقات قبل مكانه مكروه خلاف الأولى وفعله بعض الصحابة، لكن الإحرام قبل الميقات الزماني لا يجوز ولو أبطل الحج بسببه لما بعد. يقول بالنسبة للإحرام قبل الميقات المكاني، يعني اللي يسكن المدينة ويريد أن يحج والميقات 10 كيلو، يقول أتنظف ألبس في بيتي، أو مثلا مطار الرياض كل الطائرة صعب أني أغير وأبدل وألبس وأخلع، صعب عليه، يلبس في بيته أو في المطار، لكنه لا ينوي حتى يحاذي الميقات. بعض من يقدم إلى المدينة يحرم من مسجده ثم يدخل المسجد النبوي بإحرامه، وهذا يوقع في إشكال وحرج، لأن بعض العامة وبعض الجهال يظنون أن الزيارة تحتاج إلى إحرام، فمثل هذا ينبغي أن يمنع، مثل هذا ينبغي أن يمنع، فلا يدخل المسجد محرما، يمنع، فلأن هذا يوقع في حرج، لأن مسألة القلوب مش رائبة إلى مثل هذا، لا سيما من عنده شوب بدعة، فيظن أن الزيارة لا بد لها من إحرام كزيارة البيت، فمثل هذا ينبغي أن يمنع. نعم.
وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس وهو أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة ويقدم مكة في أشهر الحج وهن شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل له،
كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كما فعل النبي ساق الهدي، ولولا سوق الهدي لكان متمتعا كما تمنى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لو استقبلت من أمن واستدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمره، تمنى هذا أمر الصحابة أن يجعلوها عمره. فمن ساق الهدي الأفضل في حقه القران كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل يستطيع أن يتمتع إذا ساق الهدي؟ هل يستطيع أن يتمتع؟ نعم، كيف؟ نعم، ولا يبلغ محله إلا يوم العيد، هذا يمتنع في حقه التمتع. نعم، لا بد أن يخل بالتمتع، هو في حقيقته قارن، ما أحرم مرتين، يعني سواء قلنا هذا أو هذا، حتى لو قلنا مثلا بجواز هدي ذبح الهدي قبل وقته، يعتمر يذبح الهدي ثم يحرم بالحج، يجوز لما يجوز على قول من يجيز ذبح الهدي قبل وقته، نحر الهدي قبل وقته، هذه مسألة قول معروف عند بعض أهل العلم تبع للقاعدة، إذا كان العبادة سبب وجوب ووقت وجوب جاز فعلها بينهما، سبب الوجوب الإحرام بالعمرة مع نية التمتع. المقصود أن على هذا القول، وقول مرجوح، هذا قول مرجوح، لا يذبح الهدي إلا في وقت الأضحية كما هو معلوم مقرر، وقد ألف في هذا رسائل، القول اليسر في جواز نحر الهدي قبل يوم النحر، كتاب من 40 سنة مطبوع، ورد عليه إيضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره من تجويزه نحر الهدي قبل وقت نحره، كتب معروفة متداولة. المقصود أن القول بجواز نحر الهدي قبل وقته قول مرجوح. إيه، لكن فعله الصحابة، لولا فعل الصحابة كيف؟ لا لا لا، جاء ما يدل على أن عمرة من بيت المقدس تعدل كذا، حسن عند أهل العلم، لكن اختلفوا في تأويله، يعني عمرة تنشأ من بيت المقدس ويحرم من الميقات يحمل عليها الحديث، ولو فهم أحد أنه يحرم بها من بيت المقدس الاحتمال في مثل هذا يوقع فيه. نعم، الدخول والأداء، الدخول والأداء، ما قلنا أنه لا بد أن يقيد بالإمكان هو الوقوف، الأعمال بقية أعمال الحجة تنتهي بنهاية يوم التشريق، ما قال بها أحد، وقول على كل حال، لكن الأئمة على خلافه، منهم من يقول رقم الثلاثة إلى 10 ذي الحجة، ومنهم من يرى أنه إلى آخر ذي الحجة كقول مالك. نعم،
وإن لم يسق
ترى ما في وقت، الكتاب طويل، لكن تبون ناخذ ما ناخذ ونترك الباقي، إذا ما في درس الآن باقي ثلث ساعة ما أدري شيء، الله الواحد كف على هذا الشيخ، أظهر أنه ما بغينا نمشي أخرى، لا هذا وقت، هذا أبو الدرس طارئ وله ظرفه يعني محدود بستة أيام، راح من هذا اليوم كما أخذ المصلحة، لا يمكن، ما فيها أسئلة أبدا، لا أخذ الدرس تمتد بنا ونحن بحاجة إلى أقل شيء ربع ساعة،
حتى يستنى
هذا قطع للطريق، إذا قطع للطريق على آخر يوم ما شاء
الله. نكمل الفصل ولا نقطع؟
لأن الفصل طويل.
حكم العمرة المكية
عندك فصل قريب في فصل قريب ما في إشي طويل ها هذا من المحقق
الظاهر
وش الطبعة هذه الشيء
عالم الفوائد
يا عمرة جيد جيد عاد لكن سلام
حقق تحقيق جيد
لكن ما بعد قاعد تفرض عليه